الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الباب العاشر، الشركة. قال: وفيه مسألتان. المسألة الأولى: تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها. قال: أولا، تعريف الشركة. الشركة لغة الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. وشرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. قال: الشركة لغة الاختلاط، يعني اختلاط أحد المالين بالآخر. عندنا مالان، هذا المال لزيد وهذا لعمر، فخلط المال حتى صار مالا واحدا، فهذا يسمى الشركة. يقال شركة، ويقال شركة، ويقال شركة. طيب، ثلاث لغات: بالفتح شركة، وبفتح الشين وكسر الراء شركة، وبفتح الشين وإسكان الراء شركة، أو شركة بكسر الشين وإسكان الراء شركة. وشرعا الاجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذا أيضا شركة الأملاك، يعني هذه شركة في استحقاق، في حق كل واحد من الشركاء له حق في هذا المال، ولهذا تسمى شركة أملاك، كل يملك هذا المال. كالشركة في الإرث كما قال الله جل وعلا: هم شركاء في الثلث. هذه شركة استحقاق، كل يستحق من هذا الثلث. كذلك الوصية، لو أوصى إنسان بشيء من ماله إلى فلان وفلان وفلان من الناس، هؤلاء يعتبرون شركاء في الوصية، كلهم يستحقون ما ذكر في هذه الوصية. هذه شركة استحقاق. أو كذلك هبة، لو وهب إنسان مالا قال: هذا المال لفلان وفلان وفلان، صاروا شركاء في هذا المال، كل منهم يستحق جزءا من هذا المال. هذه تسمى شركة أملاك أو شركة استحقاق. وهناك اجتماع في التصرف. قال: وهو ما يعرف بشركة العقود. شركة العقود يعني يتعاقد شخصان على أن يشتركا في عمل من الأعمال أو في مال، فيشتركان فيه. قال: وهي المقصودة هنا بالبحث، يعني الآن ستأتي معنا الكلام على الشركات، المراد به هذا القسم الثاني، ليس شركة استحقاق ولكن شركة العقود، وهي شركة التصرف أو الاجتماع في التصرف، هذا الذي سيتكلم عليه المؤلف في هذا المبحث. قال: فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف، فهذا التعريف جمع بين القسمين، شركة الاستحقاق وشركة العقود التي هي شركة التصرف. هذا معنى قوله الاجتماع في استحقاق أو تصرف. قال: أدلة مشروعيتها. الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوازها. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء الشركاء، والله عز وجل أخبر بوجود هذا النوع من المعاملات وهو الشركة. وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء الذين خلط بعضهم مع بعض، يعني خلطوا أموالهم أو خلطوا أعمالهم، لا يبغي بعضهم على بعض، يعني يحصل هناك شيء من البغي والظلم والاعتداء. وقال سبحانه: فهم شركاء في الثلث، يعني فيما يتعلق في الميراث، وهذه شركة الاستحقاق، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. قولوا بورقكم هذه معنى أن هذا الورق وهذا المال للجميع، فاشتركوا في شراء ما أرادوا شراءه من الطعام، هذه شركة. قال: وهي من العقود الجائزة، من العقود الجائزة يعني يجوز التعامل بها، والمجتمع بحاجة ماسة إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده، فيحتاج إلى من يعينه ومن يقوم معه ويسانده ببدنه أو بماله. وكذلك أيضا أن الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، حتى لو لم يرد دليل فإننا سنستدل بالأصل على الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وقد جاء الشرع بتقرير هذه النوع من المعاملة. إذن عقد الشركة عقد مشروع، وقد جاءت الشريعة بإقراره. قال: المسألة الثانية أنواع شركة العقود. فشركة العقود لها أنواع متعددة. قال: أولا شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتاجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير. ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. فهذه شركة العنان، يشترك اثنان فأكثر في مال فيتجران به، يعني تكون شركة واشتراك في المال والبدن، في المال والبدن، يجمعان مال، هذا يأتي بمال وهذا يأتي بمال، ثم يعملان معا في هذا المال، هذه تسمى شركة عنان. قال: مأخوذة من عناد الفرس إذا استويا في السير، يعني كأنهما يتباريان ويجريان، فسميت بذلك من هذا المعنى، من معنى أعنة الخيل، وقيل أنها مشتقة من عن له إذا طرأ أن يشارك كل منهما الآخر، عن فلان لفلان إذا طرأ عليه أن يشاركه، لكن في المعنى الأول هو الأظهر كما ذكر أنها مأخوذة من عنان الفرس إذا استويا في السير. طيب، فهمنا الآن شركة العنان يشتركان في المال ويتاجران فيه، تسمى هذه الشركة بشركة العنان، يشتركان في المال وفي العمل. قال: يشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، يعني أن يكون عندهم رأس مال، أن يكون لهما رأس مال، ولا يشترط أن يكون رأس المال سواء، مثلا هذا يدفع ثلثين وهذا يدفع ثلث، هذا يدفع مثلا مليون والآخر يدفع مثلا نصف مليون، لا بأس، أو هذا يدفع مثلا مليون وعشرين ألف وذاك يدفع أربعين مثلا ألف أو ثلاثين ألف، المهم يكون لهما مال وإن اختلف المال، لأن الربح سيختلف باختلاف قدر المال الذي يدفعه كل واحد. قال: وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح، لا بد أن يحدد جزء معلوم من الربح، يقول مثلا أنا لي النصف ولك النصف، إذا كان مثلا المال سواء، هذا دفع مليون وهذا دفع مليون، فالربح بالنصف، لك نصف ولي نصف، وإذا اختلف الدفع ورأس المال فهذا يقول مثلا لي الثلثان ولك الثلث، أو لي الربع ولك ثلاثة أرباع، وهكذا. هذا معنى ربح معلوم، جزء معلوم من الربح، ثلث نصف ربع، إذا كان كذلك هذا جائز. أما إذا كان خلاف ذلك، لو قال لك من الربح ألف ولي الباقي، هذا لا يجوز، لأن فيه يعني غرر، أو قال لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني، هذا لا يجوز، قد يربح في هذا الشهر ولا يربح في الشهر الثاني، أو لك ربح مثلا هذه البضاعة ولي ربح البضاعة الأخرى، هذا لا يجوز، لا بد كما سمعنا أن يكون الربح جزء معلوم، ثلث ربع نصف من جميع المال اللذان يشتركان فيه. ثانيا، شركة المضاربة، جاء الأذان ولا؟ قال: ثانيا شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح، بجزء معلوم من الربح. هذا النوع الثاني من الشركات شركة المضاربة، وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، كما قال الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فشركة المضاربة يكون المال من شخص والعمل من الآخر، إنسان ما عنده مال يريد أن يتاجر أو يعمل، فيأتي إلى شخص يقول، شخص عنده مال يقول: يا فلان ما رأيك تعطيني مالك أتاجر لك فيه ويكون لي جزء من الربح، فيقول: لا بأس، يدفع له المال وهذا يعمل به، هذه تسمى مضاربة وهي جائزة، وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة، كان يذهب بماله ويتاجر فيه وأقرها الشرع. إذا المضاربة المال من شخص والعمل من الآخر، أو كذلك العكس، قد يكون إنسان عنده مال لكن ما يعرف كيف يتصرف فيه وكيف يتاجر فيه، فيعطيه لمن يتاجر بهذا المال ويعمل به، ويكون الربح جزء ماذا؟ معلوم، كما مر معنا في شركة العنان، يتاجر بجزء معلوم، يقول تاجر بهذا المال ولك نصف الربح أو لك ثلث الربح أو لك مثلا ثلثي الربح على حسب ما يتفقان عليه، لكن لا يجوز أن يكون الربح غير ذلك، فيقول مثلا لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الثانية، هذا ما يجوز لأن فيه غرر وجهالة، قد يربح في سفرة ولا يربح في الأخرى. أو لك ربح هذه المواد، مثلا لك ربح المواد الغذائية ولي ربح الثياب، هذا لا يجوز. قال ثالثا شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما. هذه تسمى شركة الوجوه، مأخوذة من الجاه، يعني المراد بالوجوه بالوجه الجاه، جاه كل واحد بجاهه، الجاه بمعنى سمعته وثقة الناس به وشرفه وقيمته عند الناس. فشركة الوجوه يشتركان في ربح ما يشتريان بجاههما، يعني ما عندهما مال، في شركة الوجوه ليس لهما مال، فيقول الشخص لصاحبه ما رأيك ندخل السوق ونستدين مالا، أو يعني نعمل بثقة الناس بما لنا من ثقة وجاهة عند الناس، نستدين شيء من المال أو البضائع، نستدين شيء من البضائع ونعمل بها، نتاجر فيها، مثلا يذهبان إلى صاحب محل ثياب مثلا فيأخذان منه شيء من الثياب دينا في ذمتهم، هم ما عندهم مال لكن بما يعرف من ثقتهما وسمعتهما فيعطيهم، ويذهبان يتاجران في هذه الثياب. أو ربما يشتريان محل، يأخذان محلا بجاههما ويكون ثمنه في ذمتهما ويعملان في هذا المحل، وما ربح فلهما على حسب الاتفاق بالنصف الثلث الربع على حسب ما يتفقان به. هذا معنى شركة الوجوه، فهي مأخوذة كما قلنا من الوجاهة وما لهما من شرف وثقة عند الناس، وكل منهما يقوم مقام صاحبه، كل منهما يكون قائما مقام صاحبه في الضمان وفي أيضا الكفالة، وكذلك أيضا في ملك ما يشتريان من البضائع، يعني مثلا لو أحدهما سافر ما يقول الثاني أنا ما لي دخل في النصف الثاني مثلا من الثمن، نقول لا أنتما شركاء، يعتبر هذا المال وهذا تصرف منكما كالتصرف الواحد، فأنت ضامن لصاحبك إذا ذهب فأنت تضمن ما عليه، لأنه يعني يعتبر كمالك الذي هو لك، فكل منهما ضامن للآخر وكفيل عن الآخر، قال: رابعا شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح. كالاحتشاش والاصطياد والمعدن والاحتطاب، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما. من العمل كنسج وخياطة ونحوهما. هذا النوع الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، ما عندهم مال لكن سيعملان بالبدن بأبدانهما، هذا يعمل وهذا يعمل، سواء كان العمل واحد أو مختلف. مثلا الاحتشاش يذهبان يحشان حشيش، وما جمعاه باعاه واقتسم الربح والثمن. أو الصياد، هذا يصيد وهذا يصيد، ذهب اثنان مثلا في البر واصطاد، قال نحن شركاء فيما نصطاده، هذا يصطاد وهذا يصطاد، هذا وجد وهذا ما وجد شيء، يشتركان فيما يتحصلان عليه قل أو كثر. أو كذلك مثلا في البحر، قال نحن اليوم سنصطاد ونشترك فيما نصطاده، هذا يأتي بقليل وهذا يأتي بكثير، وهذا لا بأس، هذا جائز، يشتركان فيما يجدانه من الصيد. أو كذلك في الحطب، يذهبان يحتطبان، فما يجمعانه من الحطب يبيعانه. طيب، قد يختلف العمل، هذا يعمل مثلا ب عمل وذاك يعمل بعمل آخر، ويشتركان في الربح، هذا جائز، مثلا هذا يخيط وذاك يغسل ويكوي ويشتركان في الربح، هذه تسمى شركة الأبدان، يعملان بأبدانهما وما اكتسبا فهو بينهما، سواء كان يعني هذا ما اكتسباه بعملهما بما يجمعانه من الأشياء المباحة كالصيد والحطب والحشيش والمعدن، إذا وجد مثلا شيء من المعادن كالنحاس أو الحديد أو ذهب أو غير ذلك، أو فيما يتقبلان في الذمة، في ذممهما من الأعمال، كالخياطة، محل خياطة، فيأتي هذا بثوب وهذا يأتي بثوب وهذا يأتي بثوب، هذا يقول أريد قميص وهذا يقول أريد كذا، فيشتغلان ويخيطان، وما تحصل عليه اقتسماه بينهما، هذا جائز. كذلك أيضا مثلا النجارة والحدادة، يعملان مثلا في نجارة وهكذا يقتسمان ما يجدانه من الربح، فهذا جائز. قال: يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربة، ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه. يقول: يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، إذا اتفق أن هذا له نصف هذا نصف لا بأس، هذا له ثلث وهذا ثلثان لا بأس، هذا ربع وهذا ثلاثة أرباع لا بأس على حسب الاتفاق، ويختلف هذا ب يعني قدر اختلاف المال، اختلاف العمل، خبرة مثلا أحدهما دون الآخر. ألهم ما اتفق عليه فهو جائز، لكن يكون جزء معلوم كما مر معنا. أما أن يقول لك كذا من المال وللباقي لك ألف والباقي لي، هذا لا يجوز. طيب، أو يقول لك ربح هذه السفرة ولربح السفرة الأخرى، هذا لا يجوز. أو لك ربح هذا المال ولربح المال الآخر أو البضاعة الأخرى، هذا لا يجوز. طيب، هذا كله فيه غرر، لكن إذا كان جزءا معلوما كما سمعنا فلا بأس، هذا جائز. قال: وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما. هذا في غير المضارب، يعني في الشركات الثلاث: العنان والوجوه والأبدان. الخسارة تكون عليهما بقدر ماليهما، فالذي مثلا دفع ثلثين فعليه من الخسارة ثلثي الخسارة، ومن دفع الثلث عليه ثلث الخسارة، ومن دفع لو دفع مثلا النصف، هذا نصف هذا نصف، كل واحد نصف الخسارة، على كل واحد نصف الخسارة. هذا داخل، هذا يتعلق بالثلاث شركات الأولى. إلا المضاربة فالخسارة على صاحب المال، على رأس المال، لأن العامل يخسر العمل. يعني مثلا إنسان دفع إلى شخص 100,000، قال اعمل لي، فذهب يتاجر فيها ويعمل، فخسر مثلا بدل الربح خسر 20,000 ورجع ب80. من يتحمل الخسارة؟ هل نحمل هذا العامل نصف الخسارة ونقول أنت خسرت الآن 20 فعليك 10 وعلى صاحب المال 10؟ الجواب لا، يتحملها صاحب المال. وهذا العامل قد خسر جهده، خسر جهده وعمله. طيب، وإذا ربح، إذا ربح ثم حصلت خسارة فتكون الخسارة على الربح، تكون الخسارة على الربح إذا كان هذا قبل كسمة الربح أو قبل فسخ هذا العقد، عقد المضاربة. مثلا أعطاه 100,000 فعمل فيها وربح 50,000، صار المال 150,000، فقبل أن يقتسم 50 قال نعمل، نترك 50 ونعمل حتى يزيد الربح، فعمل فخسر 25,000 من 50، بدل ما كان الربح 50 صار 25. هذه الخسارة من يتحملها؟ هل ننقصها من رأس المال ويتحملها المالك لرأس المال، أو ننقصها من الربح؟ الجواب ننقصها من الربح، فبدل أن يكون الربح 50 يصير 25، يصير 25، فتتحمل الخسارة يتحملها الربح، وهكذا. طيب، وإذا حصلت الخسارة في رأس المال تحملها صاحب المال، والعامل كما سمعنا قد خسر جهده وعمله. إذا حصل خسارة في المضاربة، إذا حصلت خسارة في الربح فيكون الضمان على الربح، على ربح الربح التجارة، ربح المضاربة، فالربح يحصل فيه الضمان إذا كان هناك ربح. إن لم يكن هناك ربح، أو مثلا قسم الربح، ربح 50,000 فقسمها، هذا أخذ 20 وهذا أخذ 30، ثم دخل في تجارة أخرى فخسر، من 100,000 30,000 أو 40,000 يتحملها صاحب المال وليس على العامل شيء لأنه خسر جهده وعمله. السلام. طيب قال ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء لأن عقد الشركة عقد جائز وليس بعقد لازم متى ما شاء فسخ الشركة إذا جاء مثلا بعد أن اتفق معه على أن يعمل بعد يوم أو يومين قال أنا سأفسخ العقد له ذلك لأن عقد جائز وليس بعقد لازم فله فسخه متى شاء. قال كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه اشترك مع شخص بإحدى أنواع هذه الشركة ثم جن أصابه مرض فذهب عقله انفسخ عقد الشركة أو مات أحدهما مثلا في المضاربة مات المالك مالك رأس المال هنا انفسخ عقد شركة المضاربة لأن المال سينتقل إلى من؟ إلى الورثة أو مات العامل انفسخت الشركة ورجع المال إلى صاحبه إذن تنفسخ بموت أحدهما أو بجنونه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.